بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق 14 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 وألف نقرأ هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي هي بعنوان فتح الوهاب في رد شبه المرتاب للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 93 و200 وألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فقد خاض بعض الجاهلين في معنى كلمة الإخلاص وإعرابها، وأتى بخلط وجهل لا يسع السكوت عليه، فنقول: اعلم أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى والعروة الوثقى وأصل دين الإسلام ومفتاح دار السلام، قد دلت بمنطوقها وموضوعها على نفي استحقاق الإلهية عن غير الله تعالى، والبراءة من كل معبود سواه قولا وفعلا، وإثبات استحقاق الإلهية على وجه الكمال لله تعالى. فالأول وهو النفي يستفاد من لا واسمها وخبرها المقدر، والإثبات يستفاد من الاستثناء، لأن الإثبات بعد النفي المتقدم أبلغ من الإثبات بدونه، وهذه طريقة القرآن يقرن بين النفي والإثبات غالبا كما في هذا الموضع، لأن المقصود لا يحصل إلا بهما. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال:
نعم، فهذا الكلام كلام متين وكلام رصين، وهو أنه يوضح رحمه الله تعالى أن معنى كلمة الإخلاص وهي كلمة لا إله إلا الله يبين أنها تدل على النفي والإثبات، نفي الإلهية عن سوى الله عز وجل وإثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، وأن ذلك مستفاد من النفي والإثبات. ولهذا هذه الكلمة لها ركنان: النفي والإثبات. قال: أما النفي فمستفاد من لا والاسم والخبر المقدر. لا، هذا الحرف حرف النفي، وإله هذا اسمها، والخبر المقدر أي لا إله بحق وهو الخبر المقدر، لا إله حق إلا الله. فعندنا النفي في لا، والاسم اسم لا، والخبر المقدر لا إله حق، هذا هو النفي، والإثبات في الاستثناء إلا الله. قال: والاستثناء هذا اللي هو الإثبات بعد ذكر النفي، هذا أبلغ ما يكون، لأنه يدل على المراد وهو الحصر، بخلاف الإثبات وحده. فإن الإثبات وحده لا ينفي المشاركة، والنفي وحده عدم محض، فالنفي المحض عدم محض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. حينما تقول لم يقم محمد، غاية ما كان من هذا السياق أن كان فيت عن محمد القيام، هذا نفي محض. وإذا أثبت إثبات المحض قلت قام محمد، فإن هذا الإثبات المحض لا ينفي المشاركة، أن يكون قد قام غيره. لكن إذا قلت لم يقم إلا محمد، كان هذا النفي والإثبات دليل حصر واختصاص، لم يقم إلا محمد نفيت القيام على غير محمد وأثبت القيام لمحمد. ولهذا لابد من الركنين هنا، ومن هنا لا يشرع ذكر الله 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 على الإثبات هكذا ما ورد، تقول الله 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 لأنه ما يدل على شيء. والنفي المحض هذا هو عدم محض، النفي بدون الإثبات هذا نفي المحض، لا إله لا إله. لكن حينما تقول لا إله إلا الله فقد نفيت الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى وأثبتت الألوهية له عز وجل. يقول: وهذه طريقة القرآن، وهذه طريقة القرآن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تساوي لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، إنني براء لا إله مما تعبدون لا إله إلا الله، إلى الذي فطرني يعني إلا الله، تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي لا إله إلا رب العالمين إلا الله، فلا بد من النفي والإثبات. نعم.
قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، وقال عن نبيه يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون نفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى.
المراد بالتوحيدون الإفراد، لأن التوحيد هذا مصدر من وحد يوحد توحيدا، فالإفراد هذا لا يحصل إلا بالنفي والإثبات. الإفراد اختصاص حصر الألوهية في الله ونفيها عن سوى الله، لا تحصل إلا بالنفي والإثبات. نعم.
ولذلك أفادت هذه الكلمة الحصر والاختصاص، وقرر بعض المحققين لهذه الكلمة الطيبة وما شابهها من الآيات التي ابتدأت بنفي الإلهية والعبادة عن غير الله أن ذلك أبلغ وآكد في الإثبات والاختصاص، ومنه لا رجل إلا زيد ولا كريم إلا زيد، فإنه مع إفادته نفي الصفة عن غير المستثنى فأفاد إثباتها له على وجه الكمال الذي لا يتأتى بمجرد الإثبات من غير نفي، فلا يفيده زيد رجل أو زيد كريم، ولأن بين النفي والإثبات هنا تلازم من كل وجه، فلا براءة من الشرك وعبادة غير الله إلا بتوحيده، ولا توحيد إلا بالبراءة من كل معبود سوى الله، وكما تضمنت العلم فهي تتضمن العمل، ولا يتصور وجود شهادة وإذعان وإتيان بمدلولها إلا مع العلم والعمل، وهذا الذي قررناه تدل عليه عبارات أهل العلم من اللغويين والمفسرين وغيرهم. والإله وضع لكل معبود حقا كان أو باطلا، لأنه مشتق من الإلهة بمعنى العبادة. قال في القاموس أله يأله إلهة وألوهية عبد يعبد عبادة، وكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها. انتهى. وقال غيره إله اسم جنس يقع على كل معبود، والإله بمعنى المألوه كالكتاب بمعنى المكتوب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله والإله هو الذي يتأله القلوب محبة وذلا وإنابة وتعظيما وتوكلا وخوفا ورجاء. وكذا قال ابن القيم وابن رجب وغيرهما من أهل العلم، وبعد التعريف والتفخيم صار علما على ربنا جل وعلا. قال سبويه هو أعرف المعارف، قال تعالى متمدحا بذلك هل تعلم له سميا، والدليل على أنه بمعنى العبادة قول رؤبة لله ضر الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبد. وقرأ ابن عباس وذرك وآلهتك أي عبادتك وزنا ومعنى، وأما التعبد فهو في الأصل التذليل كما قال الشاعر تبارى عتاق الناجيات واتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، والمور المعبدي هو الطريق المذلل، وفي الاصطلاح هي أخص لأنه لابد فيها من وجود الركن الأعظم وهو الحب. قال في الكافية عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، والقطب هو الأس الذي عليه المدار، وبهذا يتبين أن المقصود نفي استحقاق العبادة عن غيره تعالى، لا نفي وجود التأله والتعبد لسواه، فإن نفي وجوده مكابرة للحس والنص. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، وقال أئفكا آلهة دون الله تريدون، وقال عن صاحب ياسين أأتخذ من دونه آلهة فسمى معبوداتهم على اختلاف أجناسها آلهة، وعبادة غير الله وجدت وانتشرت واشتهرت في الأرض من عهد قوم نوح، وقد تقدم أن من عبد شيئا فقد اتخذه إلها، ويدل عليه قوله تعالى يا أيها الكافرون.
يعني وبين الشيخ هنا أولا أصل الشقاق الله من آلهة له ألوهية، ويبين أن الله أو الإله يطلق عليه سبحانه وتعالى ويطلق على غير الله عز وجل باعتبار من عبد غير الله سبحانه وتعالى. فالذين عبدوا اللات وعبدوا منات وعبدوا العزة وعبدوا كذا فقد اتخذوهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، اتخذوها آلهة أي معبودات، فإن الإله هو المعبود، وعليه فالإله يطلق على كل معبود باعتبار العابد، فهو إله هذا العابد، إله هذا العابد أي معبود هذا العابد. فهبل إله عندهم، والمنات إله عندهم، وإن كان الله عز وجل هو المألوه بحق. ولهذا ألمح الشيخ هنا إلى مسألة، يقول النفي الموجود هنا، النفي الموجود هنا في لا إله ليس نفيا للوجود، وإنما هو نفي للاستحقاق، وإلا فالوجود قد وجد من عبد من دون الله عز وجل آلهة، وجدت معبودات غير الله سبحانه وتعالى، وجدت معبودات غير الله. أما الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، والمعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، لهذا كان التقدير لا إله إيه حق، وليس لا إله موجود، إذ هذه وجدت باعتبار عابديها، وجدت وجدت باعتبار عابده، وجدت المنات واللات والعزة وكل شيء يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فهو إله بالنسبة لعابده. ولهذا من قدر لا إله موجود إلا الله كان تقدره باطلا، إذ وجدت آلهة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ونقول آلهة يعني باعتبار من عبدها، ولهذا الله سبحانه وتعالى سمها آلهة، أما تأخذ من دونه آلهة أي باعتبار عابديها فقد اتخذوها آلهة، وإلا الله عز وجل هو الله المعبود حق حقا، هو سبحانه وتعالى وحده، ولا ينبغي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. يبقى النفي هنا نفي الاستحقاق، لا إله أي لا إله حق، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. أما نفي الوجود يقول الشيخ هنا دي مكابرة، هذه مكابرة، إذ وجد ذلك، إذ وجد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقد غلط هنا بعض الأغبياء وقدر الخبر موجود، وبعضهم قدره ممكن، ومعناه أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر، وهذا جهل بمعنى الإله. ولو أريد بهذا الاسم الإله الحق وحده لما صح النفي من أول وهلة، والصواب أن يقدر الخبر حق، لأن النزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حقا أو باطلا. قال تعالى: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وأما إلهية الله فلا نزاع فيها، ولمن فيها أحد ممن يعترف بالربوبية، لكن زعموا أن إلهية أندادهم وأصنامهم حق أيضا، ولذلك قالت لهم رسلهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبادر منهم من جحد ذلك بقوله: أجعل الآلهة إلها واحدا، لما دعي إلى هذه الكلمة فأنكروا إبطال عبادتها المستلزم لإبطال تسميتها، وهذا مستفيض عندهم قد ارتاضت به ألسنتهم، لا يحتاجون فيه إلى موقف ومعلم، بل عرفوه بمجرد الوضع. قال أبو جهل لأبي طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة الإخلاص: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعرف بعربيته أنها تبطل عبادة وإلهية من عبده عبد المطلب وقومه، وهذا قصر إفراد لا قصر قلب، لأن المقصود إفراده بالإلهية واستحقاقها، فيكون النفي على هذا منصبا على الخبر وهو حق المقدر، وتقديره موجود أو ممكن. وتقديره موجود أو ممكن لا يفيد ما تقدم إلا إذا وصف الاسم بحق، وقيل لا إله حق موجود، فحينئذ يستقيم الكلام ويرجع إلى ما قلنا، ولا هذه هي النافية للجنس.
هذا كلام غالي جدا، يقول سبحان الله العرب عرفت الإفراد هذا، عرفت ذلك بالواضح، هم يعرفون أن لا إله الله يعني أن معبود حق إلا الله، ما في معبود إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا كان اعتراضهم على ماذا؟ اعتراضهم على أن الله إله؟ لا، اعتراضهم على أن الله يعبد لا، اعترضهم على أن الله يفرض بالعباد. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هذا هو الاعتراض، مش أجعل الرب إلها يعبد، لا، أجعل الآلهة إلها واحدا. فهم أدركوا سر الاختلاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر الاعتراض. فهذا الاعتراض راجع إلى معرفة سر هذه الكلمة، فهم أدركوا سر هذه الكلمة في لا إله إلا الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن بوضع الكلمة قلوا لا إله إلا الله، النبي يقول لهم قلوا لا إله إلا الله، بوضع هذه الكلمة عرفوا أنها تنفي هذه الألوهية والعبادة عن غير الله سبحانه وتعالى. لهذا اعترضوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، نترك الآلهة. طب ما الذي يدريكم أنها ترك؟ لأن السياق نفسه وضع الكلمة لا إله إلا الله يبقى إذن تنفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب سبحان الله، يقول: فقبح الله من أبو جهل أعلى منه بهذه الكلمة. فإن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام ما يعرف أصلا سر الإفراد والتوحيد في هذه الكلمة، كلمة التوحيد اللي هو لا إله إلا الله، ما يعرف السر فيها للأسف الشديد، فيفسر لا مخترع لا قادر على الاختراع إلى الله، كما يفسر كثير من الأشاعرة وغير هؤلاء من الدكاترة الذين يزعمون أنهم أساتذة العقيدة وهم يفسرون بهذا. لا إله قادر على الاختراع، لا إله موجود، لكن لا إله حق إلا. سل أي أشعري من هؤلاء أو أي صوفي من هؤلاء وانظر بما يفسر هذه الكلمة. ومن ذلك جماعة التبليغ، فهم يفسرون لا إله الله بإخراج اليقين الفاسد من القلب وإحلال ما أدري إلى غير ذلك، اللي هو تفسير يرجع إلى تفسير الربوبية وليس يرجع إلى تفسير الألوهية. وأيضا هذا الذي قاله أبو جهل لنبي صلى الله عليه وسلم، لا 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 أبي طالب، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن يقول لا إله الله: يا عم قل لا إله الله كلمة أحج لك بعند الله، كما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم. فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن، ترغب عن، يبقى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فدعنا الرغب عن إيه؟ عن آلهتي أو عن معبودتي. لهذا عرفوا أن هذه الكلمة معناها لا معبود حق إلا الله، قصر العبادة على الله سبحانه وتعالى، لا معبود إلا الله. وهذا الذي نفاه هؤلاء وناضلوا من أجله، وهو أن الله من ضمن المعبودات وليس هو المعبود الوحيد. ولهذا ما معنى الشرك؟ الشرك ودعوة غيره معه. وليس من لازم الشرك ألا يعبد الله أصلا فيقال هذا مشرك لأنه عبد الأصنام ولم يعبد الله. لا، مشرك لأنه ما أفرض الله بالعبادة. فالشرك ضد التوحيد، والتوحيد هو الإفراد. إذن الشرك جعل شريك، ضم معبود مع الله سبحانه وتعالى. فليس الله عز وجل هو المعبود وحده، بل يعبدون معه غيره. لهذا كان معنى الشرك دعوة غيره معه. فلا بد معرفة التوحيد والشرك. إذا عرفنا التوحيد والشرك وجدنا أن التوحيد والشرك ولا إله إلا الله. ولهذا هناك تلازم بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، فالنفي هنا لا يتحقق إلا بالإثبات، والإثبات هنا لا يتحقق إلا بالنفي، لأن التوحيد لا يحصل إلا بهذا الحصر والاختصاص. وهذا الذي عرفه بوضوح واضح جدا وبين المشركون في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يستكبرون ويقولون: أين لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب. تعال اليوم يعبدون الله ويعبدون بدويا، ولئن قلت لهم أنتم تفعلون ما فعل أبو جهل يقول: لا، إحنا بنقول لا إله الله. وأبو جهل ما يقولها، أبو جهل لو كان يعرف أن المسألة هذه لقالها، ما تفرق معه لا إله إلا الله ويعبد الأصنام. لكن أبو جهل عرف أنه إذا قالها التزمها، والتزموها يعني نقض الآلهة، لهذا ما قالها. وما رد به أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم على ملة عبد المطلب هو رد لمدلول هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. يا لا يا محمد، سأموت على ما مات عليه أبائي وأجدادي من أن هناك آلهة مع الله. ولهم كان يحجون، يحجون لمن؟ ما يحجون له بل، ما يحجون للات، كانوا يحجون ويعتمرون. إذن يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب كشف الشبهات صدر الكتاب بهذا، ان هؤلاء لهم عبادات، حتى يرد على من يقول اننا نعبد الله، اما هؤلاء ما كانوا يعبدون الله. قال لا، ده كانوا يعبدون الله من حج وعمرة وغير ذلك، وعندهم معاني نصرة مظلوم وهو الاخري، ولكنهم ما افرض الله عز وجل العبادة. يبقى سر هذه الكلمه يعود الى الايه، الى الافراد. لهذا لابد من النفي والإثبات، ولا تستقيم الكلمة إلا بالنفي والإثبات، وهذا أصل المعترك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين. أما من يقول لا إله إلا الله ومدد يا بدوي، فما حقق لا إله إلا الله، هذا يعود على كلمة لا إله بالنقض، بالنقض. نعم.
قال رحمه الله: ولا هذه هي النافية للجنس، واسمها يبنى معها على الفتح على المشهور، والخبر ما مر تقريره وإلا أداة استثناء، وما بعده هو
تقرير له حق، لا إله حق، هذا اللي مر تقرير لا إله حق. نعم. ومنهم من يقدره لا إله أي لا معبود بحق، والأولى أن يقدر حق، لأن حق خبر مباشر على طول، لا معبود حق، يبقى حق هذا مرفوع الخبرية، إنما بحق هذا جار ومجرور متعلق بالخبر، سيتعلق بالخبر، يبقى جار ومجرور متعلق بالخبر، لكن مباشرة إذا قدر لا إله حق إذن يكون خبرا مباشرة. نعم.
وإلا أداة استثناء وما بعدها هو المستثنى، وهو مرفوع، والعامل فيه هو العامل في الخبر لأنه بدل منه عند البصريين. وما بعدها هو المستثنى وهو مرفوع، والعامل فيه هو العامل في الخبر لأنه بدل منه عند البصريين، وعند الكوفيين هو عطف نسق. قال ثعلب: كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفي؟ يريد أن التابع والمتبوع لابد أن يتوافقا نفيا وإثباتا، ووجيب عنه بأنه بدل منه في عمل العامل، وتخالفهما في النفي والإيجاب لا يمنع البدلية. وأجاب خالد الأزهري بأن محل اشتراط ذلك في غير بدل البعض. قلت: وبما قالوه يعلم أن المستثنى مغاير للمستثنى منه معنى ولفظا، فمن أجهل خلق الله وأضلهم من فهم دخول المثبت في المنفي والمستثنى في المستثنى منه، فكيف يتوهم من يعقل ما يقول دخول الإله الحق في اسم لا منفي؟ وهل بعد هذا التوهم من الضلال أمد ينتهى إليه؟ وقد ترد إلا بمعنى غير، كما في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وذلك إذا كان الموصوف جمعا أو شبهه، ويؤيده حديث الاستفتاح: سبحانك اللهم بحمدك ولا إله غيرك، وعاقبت غير إلا في هذا المحل، ويتفيد مغايرة ما قبلها لما بعدها بالذات، كما إذا قلت: جاءني رجل غير زيد، وفي الصفات كقولك: خرجت بوجه غير الذي دخلت به. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه رفع إلي رسالة لرجل فارسي تكلم فيها،
يعني يقول لا إله، يكون الإعراب كالآتي: لا هذا نفي الجنس، وإله هذا اسم لا مبني على الفتح محل نصب، لأن لا نفي الجنس تعمل عمل إن، وبعدين الخبر حق لا إله حق، إلا استثنى أداة استثنى، والله هذا مستثنى مرفوع. لماذا مرفوع؟ إما لأنه بدل من الخبر، أي لا إله حق إلا الله، فيبقى هنا بدل منه يكون مرفوعا مثله، يبقى لا إله حق إلا الله، على أساس أنها البدلي. نعم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه رفع إلي رسالة لرجل فارسي تكلم فيها على معنى لا إله إلا الله، وأتى بخلط وضلال يخالف ما عليه أهل العلم في هذا المقام. من ذلك أنه افتتح رسالته بقوله: الحمد لله المتوحد بجميع الجهات. وهذه العبارة دائرة بين أمرين: إما سوء المعتقد والقول بأنه تعالى في كل مكان، كما هو قول أهل الحلول، وإما الجهل بالعربية ومعاني الحروف. وليقال أن الباء بمعنى من، لأنها لا تنوب إلا عن من التبعيضية، ويشترط في نيابتها أن تشرب معنى لا يستفاد من. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، وقول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. ثم قال في رسالته: وبالله التمسك والعقل.
يعني عينا يشرب بها عباد الله، يقول يشرب بها، والأصل يشرب منها، لأن العين ما يشرب بها، يشرب منها، فيقول هذا الفعل والحرف الذي يكون بعده هذا يشرب، معنى إيه؟ معنى فعل آخر وهو يروى، أي عينا يروى بها عباد الرحمن، عباد الله. نعم.
ثم قال في رسالته: وبالله التمسك والاعتصام، والتمسك إنما يكون بدينه وكتابه وأمره، ولا يقال تمسكت بالله، لأن التمسك بمعنى الالتزام والأخذ والثبات، ولا طريق هذه المعاني هاهنا. وقال في رسالته: إن الإله وضع في اللغة للمعبود فقط، لا بقيد الحقيقة أو البطلان، وهذه العبارة كذب على اللغة، فإن كتب العربية بأجمعها دلت وقررت أن إله موضوع لكل معبود، وأدلة ذلك تعرف في مواضعها. وقال في رسالته: إن الإله وضع في اللغة للمعبود فقط، لا بقيد الحقيقة أو البطلان. قال: وهذه العبارة كذب على اللغة، فإن كتب اللغة بأجمعها دلت وقررت أن إله موضوع لكل معبود، وأدلة ذلك تعرف في مواضعها، فلا نطيل بذكرها. وأيضا هذه العبارة فاسدة من جهة المعنى، فإنه لا يتصور ولا يوجد إله غير مقيد ولا موصوف بحق أو باطل، هذا كلام لا يعقل، فكيف ينسب إلى اللغة أو ينقل؟ فإن القسمة في مسمى الإله ثنائية، إما حق وإما باطل، وتجويز الثالث مستحيل عقلا وشرعا، ولا يقول هذه العبارة إلا مخبول في عقله جاهل في حكاياته ونقله. وقال في رسالته: إن الإله في
نعم إذ الإله في اللغة معناه المعبود، كما مر في القاموس من أله له ألوهية أو إلهة، وكما جاء في تفسير في قراءة ابن عباس: وأدرك وإلهتك، يعني وعبادتك. ثم هذا الإله إما أن يكون معبودا بحق، وإما أن يكون معبودا بباطل، إما يكون معبود حق ومعبود باطل. ولا تخرج هذه عن القسمة الثنائية هذه، فالمعبود إما أن يكون معبودا بحق، وإما أن يكون معبودا بباطل، ولا ثالث لهما. هو يريد أن ينفي، يقول لا لا، موضوع بغض النظر عن كونه بحق أو باطل، هو أصلا يوجد معبود إلا أن يكون معبودا بحق أو معبودا بباطل؟ هل يوجد قسم ثالث؟ ما يقول هذا إلا كما أشار شيخنا إلا مخبول. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له: اجعل لنا ذات نواط، قال: قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم إليه، اجعل لنا إلها. طب معناهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا، فكل من يتخذه الإنسان وما يتخذه الإنسان ويتأله ولهه فإنه يكون معبودا له. ولهذا إذا اتخذ شجرة فقد اتخذناها إلها، اتخذنا شجرة نتبرك بها وننوط بها علي الأسلحة، يبقى قد اتخذناها إلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفس محمد بيدي، كما قالت بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة. فلا ينظر إلى جنس المعبود، هذا هو شجر، هو حجر، هو كذا، هو كذا وكذا، إنما ينظر إلى تأله القلب. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإله من تأله القلوب محبة، محبة وإنابة وكذا وتعظيما، هو من تأله كل ما تعلق القلب به وإله محبة وتعظيما، فهذا هو الإيه؟ الإله. فالإله إما أن يكون معبودا بحق، وإما أن يكون معبودا بباطل. نعم.
وقال في رسالته: إن الإله في لا إله إلا الله واقع على الإله الحق، وسميت آلهة باعتبار زعم من عبدها، وهذا منه جهل عريض وظلمات مركبة، كيف يقع في ذهن من له أدنى تعقل وتفهم تجويز ذلك، وأن الله ورسوله يسميها آلهة باعتبار زعمهم ويجاريهم في هذا الزعم والتسمية، ثم يكفرهم بهذا ويبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم لعباده المؤمنين، ويرتب على تركه والبراءة منه ما رتبه من الإسلام والإيمان والأحكام الدنيوية والأخروية. ولو جارى قريشا وسماها أسماء تختص بالحق لما حصل التوحيد والإيمان من مدلول هذه الكلمة، ولما قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدة، لأن المثبت عين منفية على زعم هذا وهو الإله الحق، وهذا تغيير لدين الإسلام وإلحاد في معنى كلمة الإخلاص وتأييد لما زعمه عباد الأصنام من أنها حق لا باطل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك راج بهرجه على جهلة المدعين للطلب أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق في المعتقد، فأي ريح هبت مالت بهم وأي غرض عرض عصفهم، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. ومن
كلام عظيم ليس خاصا بهذا الرجل بل بكل من تكلم في الدين بلا علم. أعد الكلام هذا مرة ثانية.
ولذلك راج بهرجه على جهلة المدعين للطلب أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق في المعتقد، فأي ريح هبت مالت بهم وأي غرض عرض عصفهم، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى.
هذا شأن من لم يرسخ في العلم، فإنه يميل مع كل ريح تهب، ولهذا نرى التقلبات والتناقضات. التناقضات رجع إلى ماذا؟ رجع إلى أن العلم لم يرسخ في قلب، وأن القاعدة لم تثبت في قلب، وأنه لم يأخذ العلم من طريقه، فلما كان علمه ضعيفا كان يميل مع كل ريح تهب. نعم.
فنعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى ومن الغي بعد الرشاد. ويرده قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإن فيها أنهم يعرفون بطلانها ويعتقدون في الباطن أنها حق، وهذا يبطل قوله سميت آلهة باعتبار اعتقاد من عبدها، ويبطل قوله وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع اعتقاد العابد أنها حق. وقال في رسالته إن إله وضع للمفهوم الكلي،
ولهذا يعني هو يقول هذا الذي يرد عليه الشيخ، يقول بأن لا إله إلا الله إن الإله لا تطلق إلا على الإله الحق فقط، فلا إله إلا الله يقول الإله لا تطلق على إلا المعبود بحق، ثم يقول وإنما سميت هذه الآلهة باعتبار من اتخذها. فالشيخ يقول لا، إنما هنا لا إله أي لا معبود مطلقا بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فالإله يطلق على كل المعبودات بأصل وضع العرب لما قالوا أجعل الآلهة فسموها آلهة إلها واحدا، هذا قولهم، فسموها إيه؟ آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فنحن نقول من هذا الوجه بأن الإله يطلق على كل معبود، إذ الإله من تأله قلوبه محبة وتعظيما، يبقى يطلق على كل إيه؟ معبود. وإن كنا نعتقد أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وأن المستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان النفي هنا النفي للاستحقاق ليس النفي للوجود، فقد وجدت آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، أي معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى لهذا حينما نقول من باب مثلا تسمية معبوديها، أو من باب اتخاذ يعني باعتبار العابدين اعتبروها آلهة، إذا أردنا الحق فإن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، المعبود الحق والله سبحانه وتعالى. أما من جهة الإطلاق، إطلاق الإله، فلا يختص هذا بإله الحق، إنما يطلق على كل المعبودات. فلو عرفنا أن الإله هو المألوه أي المعبود، عرفنا أن هذا الإطلاق يطلق على كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال في رسالته إن إله وضع للمفهوم الكلي، يريد به تقرير ما مر من الباطل، والكلي هو الذي لا يتقيد بذات ولا بصفة، وهذه قضية كاذبة خاطئة لم يوضع إلا للجنس الشائع في أفراده، والمعاني الكلية لا توجد إلا ذهنية لا خارجية. ولذلك ضل من ضل من المتكلمين في إثبات وجود الرب ووجود ذاته، وقال بنفي الصفات بناء على أن الكلية لا يتقيد ولا يتخصص بصفة من الصفات، وهذا من أكبر قواعدهم وإفكهم الذي جر إليهم الكفر الجلي. وجحد ما في الكتاب والسنة من الصفات، وكلام السلف في تكفيرهم وتضليلهم موجود مشهور لا نطيل بذكره. فمن أقل ما قيل فيهم قول محمد بن إدريس الشافعي: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وأصل ضلال جهم أنه لقى قوما من السمانية فجادلهم بالكلام والمنطق، فقالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال: نعم. قالوا: فهل رأيته أو سمعته أو لمسته أو ذقته؟ قال: لا. فتحير الخبيث 40 يوما لا يدري من يعبد، ثم استدرك حجة من جنس حجج النصارى وقال لهم: أنتم تقولون بوجود الروح، هل رأيتموها أو سمعتموها أو لمستموها أو ذقتموها؟ قالوا: لا. قال: فذلك هو روح غائب عن الأبصار. وهذا الكلام الذي أورده السمانية على جهم باطل مموه، وهؤلاء يقال لهم الصفصطائية. وأصل هذه الكلمة ومعناها الحكمة المموهة. وحق الكلام أن يقال ما لا يحس ولا يمكن الإحساس به لا يكون موجودا، فموهو بأن ما لا يحسه هو ويدركه بحواسه لا يكون موجودا. فارتبك الغبي ولم يفرق بين ما لا يمكن إحساسه وما لا يدركه هو بحاسته، فأجاب بجوابه الفاسد المتقدم: ولو هدي للعقل والنقل لفرق بين العبارتين، وقال لهم: الله تعالى يمكن الإحساس به فيرى يوم القيامة ويسمع كلامه، وقد أدرك موسى كلامه بحاسة سمعه وسمعته ملائكته وما شاء من خلقه، والإنسان يقر ضرورة بوجود أشياء لا يحس بها، ومما يعرف بالضرورة العقل كوجود بعض الأماكن والأمم، بل وأصله الذي تكون منه هو مادته لا يحس به ولا ينكره عاقل، لكنه لا يمكن أن يحس به غيره. فإحساس الإنسان نوع، وإمكان الإحساس نوع آخر، وبسبب عدم التفرقة ضل جهم وشيعته، وجره الكلام المموه إلى الكفر البواح والانسلاخ من الدين. فكيف يقول عاقل بقول لم يسبق إليه ولا يصح له معنى عند أهل العلم والإيمان، ويعتمد عبارة منطقية في مثل هذا الشأن؟ هذا لو سلم أن المناطق أوردوها هنا والصواب أنها مختلقة لا محكية، مع أن عبارة صاحب هذه الرسالة فاسدة من جهة أخرى، وهو أنه زعم في أول رسالته أن المراد باسم الإله هو الإله الحق، وأن آلهة المشركين سميت بذلك باعتبار اعتقادهم فيها، وقد تقدم هذا عنه، ولكن سيق هنا لبيان تناقضه، فإن التقييد ينافي المعنى الكلي، فكلامه تخريف وظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وفي آخر كلامه اضطراب. وقال: وضع للمفهوم الكلي وإن لم يوجد منه إلا فرد كالشمس. وهذا مع مخالفته ما تقدم فهو غلط قبيح من وجوه، منها أنه يلزم عليه أن المنفي عين مثبت، وأن له مساو لاسم الله في معناه ومدلوله، وهذا ضلال مبين لا يستقيم معه نفي إلهية ما سوى الله، ولا تدل الكلمة الطيبة على التوحيد على زعم هذا، لأن المنفي هو المثبت، فأي نفي وأي توحيد يبقى مع اتحادهما معنى.
إذا كان إله هو الإله بحق، إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى الاستثناء هنا؟ يعني لا إله حق هنا، لا الله إلا الله. هو يقول الله الإله لا يطلق إلا على الإله الحق. طيب ما معنى إذن لا إله إلا الله؟ الاستثناء هنا ما قيمته؟ يبقى الاستثناء المثبت هو عين المنفي، المثبت هو عين المنفي، إذا ما فدت الاستثناء. إنما الاستثناء يغاير، فالمعنى لا معبود حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، يبقى هذا مستثنى من الآلهة، فالمعبود بحق ولا بحق هو الله عز وجل. هو يقول لا، كلمة إله لا تطلق إلا على إله الحق، إذن ما معنى الاستثناء؟ كان يقال الله خلاص، ما يقال لا إله إلا الله، يقال الله، يقال الله. نعم.
وقد تقدم إبطال هذا ورده، وأن الله سمى معبودات المشركين آلهة وأبطل عبادتها وإلهيتها، وقد تقدم قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، وقوله عن صاحب ياسين أتخذ من دونه آلهة، فسماها آلهة مع الحكم بأنها لا تغني عنهم شيئا ولا ينقذونهم، وقال منكرا على من عبد سواه واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وحكى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، فجعلها إفكا مع تسميتها آلهة، فأي شبهة تبقى مع هذا؟ وكيف يقول من يسمع هذه الآيات ويفهمها أن الله سماها آلهة باعتبار اعتقاد المشركين، وأن إله وضع للإله الحق ولا يقال لغيره إله، فنعوذ بالله من الجهل والعمى.
يعني لو قيل هي آلهة باعتبار اعتقاد المشركين وكذا وكذا، أي أنهم لما عبدوها كانت آلهة بالنسبة لهم لأنهم عبدوها، لكن يطلق عليها آلهة، يطلق عليها آلهة ويطلق على الله سبحانه وتعالى إله، إذ الإله يكون على كل معبود، على كل معبود. فهنا إشكال الشيخ مع هذا الرجل، الشيخ يرد على الرجل قوله أن الآلهة أصلا، أن الإله لا يطلق إلا على الإله الحق، وأما الإطلاق هنا غير حقيقي على معبودات المشركين، إنما هذا باعتبارهم هم، باعتبار عبادتهم، باعتبار فهمهم، وباعتبار اعتقادهم، فهم الذين جعلوها آلهة، وإلا هي ما تسمى آلهة. لا، يرد على هذا بأنها تسمى آلهة. فالإله يطلق ويراد به المعبود بحق، ويطلق ويراد به المعبود بباطل. وعليه يبقى كلمة لا إله إلا الله المستثنى هنا غير المستثنى منه، المثبت هنا وهو الله عباد الله عز وجل غير المنفي. فلا إله يعني لا معبود مطلقا حق إلا الله، يدخل في ذلك آلهة إيه؟ المشركين. فالله عز وجل فهذه الكلمة استثنت الله سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق. وليس المعنى أن إله هنا لا تطلق إلا على الحق، ويكون المعنى هنا أنه لا إله إلا الله، أي لا الإله اللي هو الحق هذا إلا الله، فيكون المثبت هو عين المنفي. ما فائدة النفي والإثبات؟ أقول لا محمد إلا محمد، لا إبراهيم إلا إبراهيم. نعم.
وقول المناطقة أن الشمس وضعت لكل كوكب نهاري مردود، لأن الله هو الذي وضع الأسماء وعلمها آدم، وحين التعليم والوضع لم يكن في الخارج إلا هذا الكوكب المعروف، فدعوى دخول غيره لو فرض وجوده باطل. وقال في رسالته أن الاستثناء وقع من الإخراج المنوي، يريد به الجواب عن الاعتراض الذي مر، وهو أن كلمة التوحيد على تقريره لا تفيد النفي والإبطال لآلهة المشركين ولكل ما عبد من دون الله، وأن المثبت عين المنفي والمستثنى نفس المستثنى منه. وحاصل جوابه أن الإخراج والإبطال وقع بالنية فاستثنى من هذا المنوي. وهذا تصريح منه بأن لا إله إلا الله ما نفت ولا أخرجت ولا أبطلت شيئا إلا بالنية، وأنها لم تدل على التوحيد باللفظ. وهذا الجهل العريض الأكبر لم يسبق إليه سابق، ولم يقل به من يعرف معنى الكلام.
يا سبحان الله، إذا قلنا طيب هو عنده بيعتبر أن الإله ديت الإله هو المعبود بحق، وبالتالي يبقى الاستثناء إيه؟ إحنا قلنا جعل المثبت وعين المنفي، وجعل المستثنى وعين المستثنى إيه؟ منه، وهذا ما لا يكون أبدا في العقل. طيب كيف أن أنت بتبطل عبادة الآلهة هذه التي اتخذها المشركون وعبدوا أصنامهم، كيف تبطل؟ لك بالنية. فلا إله إلا الله هنا إبطال الآلهة هذه بالنية وليس بلفظة لا إله إلا الله، وهذا الكلام غير مسبوق قط. يعني هو يريد أن يقرر، الرجل هذا يريد أن يقرر بأن هذه الكلمة فقط ما فيها إلا إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، وليس فيها نفي عبادة سوى الله عز وجل إلا بالنية فقط لا باللفظ، وبهذا يخالف ما عليه أمة السلف.
وهذا الجهل العريض الأكبر لم يسبق إليه سابق، ولم يقل به من يعرف معنى الكلام، حتى المشركين يعرفون ويفهمون من هذه الكلمة إبطال آلهتهم ونفي استحقاقها للعبادة. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فعرفوا النفي وأنه من اللفظ، وعرفوا المعنى المقصود من الإله، وعرفوا المراد من الاستثناء، وكل هذا عرفوه بمجرد اللغة وكونهم عربا. فجاء هذا الفارسي الذي لا يعرف لغتهم ولا يحسن شيئا منها، فخبط خبط عشواء وهرول، ولكنه في ظلماء شعراء، ما كل داع بأهل أن يصاخ له، كم قد أصم بنعي بعض من ناح. وهذا القول لم يسبق إليه عاقل يفهم ما يقول، والنحاة مجمعون على أن الاستثناء من المذكور لفظه أو حكمه، إلا أن السهيلي قال لم يدخل المستثنى في المستثنى منه، بل الاستثناء أثبت حكما مستقلا مغيرا لما قبله. وقال بعضهم الاستثناء أخرج من الحكم المذكور لا من اللفظ. ومذهب الجمهور أن الاستثناء من اللفظ والحكم معا، الاسم من الاسم والحكم من الحكم، ومن الممتنع إخراج الاسم المستثنى منه مع دخوله تحته في الحكم، فإنه لا يعقل الإخراج حينئذ البتة، فإنه لو شاركه في حكمه لدخل معه في الحكم والاسم جميعا، فكان استثناؤه غير معقول. ورد أهل هذا القول زعم من زعم أن المستثنى مسكوت عن حكمه قبل الاستثناء نفيا وإثباتا، ويبطر ذلك من وجوه، منها أنك إذا قلت ما قام إلا زيد وما ضربت إلا عمرا ونحو ذلك من الاستثناءات المفرغة، لم يشك السامع أن الأحكام المذكورة أثبتت لما بعد إلا كما سلبت عن غيره. ولو قيل أنه مسكوت عنه لما أفهم إثبات هذه الأفعال لما بعد إلا، ومنها أنه لو كان مسكوتا عنه لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه على هذا التقدير الباطل لم يثبت الإلهية لله، فهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله بوصف الاختصاص، فدلالته على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله، الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى ملخصا. وهو يبطل كلام الفارسي ويبين جهله من وجوه. فالأول إجماعهم على أن الاستثناء باللفظ والإخراج خلافا له. الثاني أنهم متفقون على مغايرة إلا لما قبلها في الحكم واللفظ، ومن اتفاقهم على
ولهذا لو قلت بأنها نجح الطلاب إلا طالبا، فمعروف أن حكم الطالب هذا يخالف الطلاب، فالطلاب نجحوا إلا طالبا يعني رسب، فيبقى الإخراج هنا والاستثناء هنا والحكم هنا مأخوذ من لفظ السياق، فعندنا مستثنى منه وعندنا أداة استثناء وعندنا مستثنى، فمعلوم أن المستثنى سيغير المستثنى منه. نجح الطلاب إلا طالبا، ما نجح من الطلاب إلا طالب، نعم، يبقى يغاير هذا، يبقى خرج باللفظ وحصل استثناء باللفظ وهو المغايرة في الحكم باللفظ، نعم.
والثاني أنهم متفقون على مغايرة إلا لما قبلها في الحكم واللفظ، ومن اتفاقهم على سلب الحكم عما قبل إلا وإثباته لما بعدها. فتأمل ثم أتى بطامة أخرى كأخواتها فقال إنه لا حاجة إلى تقدير في الخبر، بل يقدر من الأفعال العامة كالوجود والإمكان، وهذا مبني على أساسه الفاسد الواهي، وهو قوله أن إله يستعمل ويراد به الإله الحق في الكلمة الطيبة، فكونه حقا يستفاد عنده من اسم لا وهو إله، فلا حاجة إلى أن يجعل الخبر حقا. وكل من تصور المعنى المراد أي تصور يعرف أن المنفي كون هذه الآلهة التي عبدت من دون الله حقا، ويعرف فساد هذا القول، وقد مر تقريره في كلامنا.
يعني هو يقول ما في حاجة إلى تقدير خبر أصلا حق، ليه؟ لأنه عنده الإله أصلا يطلق إلا على المعبود بحق، يبقى ما في معنى، ما في داعي الحق، لأن أصل وضع إله عنده يفيد الأحقية، يبقى هو المعبود بحق خلاص. لكن أهل السنة والجماعة العلماء يقولون لا، المراد هنا الآلهة المعبودة عموما، كل الآلهة المعبودة، وبالتالي لا معبود حق إلا الله. معنى لا معبود حق إلا الله، فنفى كل استحقاق للعبادة يقع لهذه الآلهة، ويثبت هذا الاستحقاق لله سبحانه وتعالى. لكن هو عندنا أصل وضع إله، هذه كافية جدا، لأنها أصلا توضع إلا في الإله الحق، يبقى ما في داعي أن يضع خبرا وهو الحق. نعم.
ونزاع بين الرسل ومن خالفهم في حقيقة معبوداتهم مع الله لا في وجودها، فإن الوجود أمر محسوس لا ينكر، ولكن أهل الكلام يكذبون بالحسيات والبديهيات، ويزعمون أنهم أهل العلم والعقليات، ويسمون نصوص الكتاب والسنة ظنيات، وقواعد المناطق قطعيات، فلا عجب من ضلالهم في معنى هذه الكلمة. وما أحسن ما حكى الله عن رسله من قولهم لمن كذب بتوحيده وشك فيما جاءت به رسله: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لأن هذا من أظهر الظاهرات وأوضح الواضحات وأبين البينات.
نعم، يعني الشيخ يقول إذن كلامهم إذن هاجع المعترك في الوجود وليس المعترك في الاستحقاق. يقول أبدا الرسل ما كان النقاش في الوجود، إذ الكل متفق الرسل والمشركون على أنه موجود معبودات، موجود آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، على اعتبار أن الإله هو المعبود. بس إذا عرفنا الإله هو المعبود، فهذه المعبودات موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، إذا الإله موجود. المشركون سموها آلهة، أجعل الآلهة، والشريع سماها آلهة، ورسل سموها آلهة. هو يقول لا، الله ما يطلق إلا على الإله الحق، ما يطلق إلا على الإله الحق. هو يرد هذا الكلام ويقول بل يطلق على المعبود بحق ويطلق على المعبود بباطل، لهذا كان معنى الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. هو بقى على كلامه هنا لا، يبقى لا موجود، لا إله موجود إلا الله، إنما كل هذه الآلهة هذه ليست آلهة، فالإله واحد فقط وهو المعبود بحق، وبالتالي جعل المستثنى هو عين المستثنى منه، وجعل المثبت هو عين المنفي. نعم.
وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وأما قوله إن المشتق يتحد مع المشتق منه في المعنى، فهي عبارة جاهلية تدل على إفلاس قائلها من العلم، لا سيما علم الصرف واللغة. كفى بالجهل قائلا الله مشتق من إله أو من الإله، وهو لا يوافقه ولا يتحد معه في المعنى، وضرب من الضرب وشرف من الشرف. وكفى بالجهل قائلا الله مشتق من إله أو من الإله، وهو لا يوافقه ولا يتحد معه في المعنى، وضرب من الضرب وشرف من الشرف، هذا في الاشتقاق الأصغر. كفى بالجهل قائلا الله مشتق من إله أو من الإله، ويقول من إله شغل. نعم، لأنه مثل قال ضرب من الضرب، قال الله مشتق من إله. نعم، الله مشتق من إله أو من الإله، وهو لا يوافق ولا يتحد معه في المعنى، وضرب من الضرب وشرف من الشرف، هذا في الاشتقاق الأصغر. والاشتقاق الأكبر مثل ذلك وأظهر، كما في خلق وخرق وأمثالها، فإن المدار في ذلك على الاتفاق في معظم الحروف. واشتق عمرو وهو دال على الذات من التعمير وهو المصدر، واشتق محمد من الحمد، وبينهما تفاوت في اللفظ والمعنى، ولو قيل إنه يتضمنه وزيادة لصح الكلام واستقام. وبالجملة فلا يقول هذا إلا من لا يعرف ما يتكلم به. وقال بعد ما سبق من الهذيان: وحاصل المعنى سلب مفهوم الإله لما سوى الله، كأنه أراد عما سوى الله فقال لما، فلم يفرق بين معنى اللام وعن. ومن بلغت به الجهالة إلى هذه الغاية والحالة سقط معه البحث والمقالة. وذكر لي أنه يزعم أن بعض تلامذته أن هذا التخليط مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، وهذا من أعجب العجب. كيف ينسب إليه هذا الجهل والضلال مع وفور عقله وعلمه ومتانة دينه وجوده وجودة بحثه وامتيازه في العلوم؟ ولكن إن صح هذا فله فيه سلف. نقل لنا عن داود بن جرجيس العراقي نقل لنا عن داود بن جرجيس العراقي أنه يزعم أنه يرد على شيخنا بكلام ابن تيمية وابن القيم، فلما وقفنا على كلامه إذا هو من أجهل خلق الله بكلامه ودينه وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وبكلام أولي العلم من خلقه، وأبلغ من هذا قول هذين وأعجب قول اليهود أن إن إبراهيم كان يهوديا، وقول النصارى بل كان نصرانيا، فرد الله عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
وهذا من جملة التلبيس، أن ينسب ضلال هذا وانحراف هذا إلى ابن تيمية، هذا من جملة التلبيس حتى يظن الظان أن هذا كلامنا وكلام العلماء، وليس كذلك. يقول مثل ما زعم، ولو سلف من ذلك هو داود بن جرجيس، مثل ما زعم أنه يرد على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فلما رجعوا ذلك إذا هذا محض افتراء، إذا هذا محض افتراء وتخرص وليس يصح شيء من ذلك. نعم، مثل ما قال إيه اليهود والنصارى، قالت اليهود بأن إبراهيم عليه السلام نحن منه وهو منا، وقالت النصارى بل نحن منه وهو منا، كان إبراهيم يهوديا كان إبراهيم نصرانيا، قضى الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فهذا شأن أهل البدع دائما، الكذب والإطراء والالتصاق بهذا الفضل حتى تروج بدعتهم ويمرر ضلالهم.
وأما قوله هذا ما ظهر لي فصدق في هذه، وهل يظهر الحق والصواب إلا لمن اعتصم بالسنة والكتاب؟ وأما من أعرض عن ذلك فقد سد على نفسه الباب وكثف حجابه عن فهم المراد والخطاب. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الآية،
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي كل ما حصل لهم إنما بهذا السبب، كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال سبحانه وتعالى إن صرفوا صرف الله قلوبهم. فإنما يحجب عن الحق من لم يتحراه ومن لم يسعى إليه. أي نعم، فإذا يكون حاصل المعنى عند هذا الرجل في لا إله إلا الله سلب الألوهية عن غير الله، سلب الألوهية عن غير الله، أي أنه ليس يوجد ما يسمى بالإله إلا الإله الحق. إذا ما المعنى عنده بقى لا إله إلا الله؟ يبقى سلب هذا المصطلح الإله عن غير الله سبحانه وتعالى، وإثبات هذا المصطلح لله سبحانه وتعالى. وهذا جهل عظيم، فقد خرج عن خص ما يكون في هذه الكلمة من إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي العبادة عن سوى الله عز وجل وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، فاقتضى أن المستثنى غير المستثنى منه، وأنه مخرج بهذا اللفظ ولا إله إلا الله. وهذا الذي فهمه من؟ المشركون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب قل إلى الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن دل على أن نفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى وإثبات العبادة لله، نفي وإثبات هذا فقد فهمه أبو جهل، وكما ذكره الله عز وجل في كتابه ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لما قيل لهم قلوا لا إله إلا الله، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هو لا يقول لا 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 أبدا، الإله هنا في لا إله لا تطلق إلا على الإله الإيه؟ الحق، ما تكون إلا الإله الحق، وبالتالي يبقى المستثنى وعيد المستثنى منه والمثبت هو عيد الإيه؟ المنفي، وإنما المراد عنده فقط هو سلب هذا المصطلح عن كل المعبودات، وإنما تثبت لله سبحانه وتعالى. فقرر الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن هذا المصطلح يطلق على المعبود بحق والمعبود بإيه؟ بغير حق. لكن احنا لما نقول باعتبار عبيديها أن 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 هذه معبودات بحق، هذا باعتبار عبيديه، أما من جهة إطلاق اللفظ الإله فإنه يطلق على المعبود بحق والمعبود بغير إيه؟ بغير حق. إذ الإله هو المعبود الذي له القلوب محبة، هذا في الأصل اللغة. ولهذا الله مشتق من أله، له ألوهية أو إلهة. نعم.
قال رحمه الله: خاتمة تتضمن النصيحة لله ولرسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا سيما جهال الطلبة الذين لا بصيرة لهم بدين الله ولا معرفة لهم بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
حقيقة إخواني الكلمات هذه على اختصارها في بيان معنى لا إله إلا الله والكلام من جهة اللغة والاشتقاق وكذا، سبحان الله، يدل على مثانة الشيخ عبد اللطيف، ويدل على أن العلم سبحان الله بحر، وأن لا يمكن تستغنى عن كتاب. كم نحن الحقيقة قرأنا في تفسير لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله وكذا وكذا، لكن تشوف الإضافات هذه. ولهذا دائما سبحان الله يعني من الحكمة في وجود الباطل أنه يعني يظهر الحق بكثرة إيرادات أهل الباطل وينجلي وينكشف من أوجه عديدة. فكلما كانت شبهة كلما كان الرد عليها مبينا موضحا مضيفا أوجها لهذا الحق. ولهذا الشبهة إذا عرضت على العالم أنتجت العلم الكثير في الرد عليها. ولهذا كم من مسائل كثر الكلام فيها واتضحت الأدلة وظهرت جدا جدا بكثرة الإيرادات وكثرة الشبهات والاشتباهات التي يشتبهها الخصم. فالحقيقة كلام الشيخ عبد اللطيف هنا من أمتن ما يكون من جهة المعنى ومن جهة الإعراب ومن جهة الدلالة ومن جهة الرد على هذا الرجل. سبحان الله، يعني مؤهلات الناس دي كانت مؤهلات عجيبة يا إخواني. دي مؤهلات، دي ما يرد عليها واحد جاهل باللغة، جاهل بالأصول، جاهل بمعاني السلفية، جاهل بكذا، أبدا. إنما ده واحد يعني تربى. وهذا سبحان الله يعني اللي احنا ننصح بأنفسنا وإخواننا أن العلم ليس سهلا أبدا. العلم يحتاج صهر، يحتاج تعب، يحتاج نصب، يحتاج قاعدة عريضة. ولهذا دائما نكرر بأن المسألة اللي بيتكلم فيها العالم، العالم أوسع من كلامه، العالم أوسع، قاعدة العالم أوسع من كلامه في مسألة من المسائل. قد يتكلم لك خمس دقائق فتقول يعني هذا علم الشيخ في المسألة. لا، هو مو بعلم الشيخ في المسألة، إنما الشيخ أعطى القدر المناسب للمستمع. أما إذا أردت الشبهات خرج لك علم، كل ما تورد يخرج لك علم، كل ما تورد يخرج لك علم، طارة في لغة، طارة في مصطلح، طارة في أصول، طارة في كذا. فقاعدة الشيخ، قاعدة العالم تكون أوسع من المسألة التي تتكلم فيها والسياق الذي طرحه. إنما هو يطرح بحسب حاجة الناس، بحسب حاجة الناس. أما يجي واحد عالم يتكلم بأسماء وصفات مع العوام حسب أن يقرر أن الأسماء وصفات مضرها على التوقيف النص الوارد وكذا وكذا، هيقف عند معنى الصفة ويوجد لهذا الأمر. إنما أن يدخل بأفطرة المعطلة وطريقة الممثلة وبيان هذه الدقائق، هذا لا يناسب المقام، لا يناسب المقام. فهل تقول علم الشيخ في المسألة هذه هو ما طرحه؟ لا، هو أوسع من ما طرحه، ولكن ما يظهر هذا بالإيه؟ بجلاء إذا طرحت الشبهات عليه. فإذا لم يكن الإنسان أوسع من سياق كلامه طب وسقط. ومن هنا قد يستشكل المخالف، قد يستشكل المتلع استشكالا لا تقوى على رده فيؤتى الحق من قبلك. فإذا ما كنت أنت صاحب قاعدة متزنة وقاعدة واسعة فقد يؤتى الحق من قبلك. فشوف سبحان من أعطى الشيخ هنا من هذه التأصيلات وهذا البيان الحقيقة الماتع والعميق. لو نتدبر في كلام الشيخ عبد اللطيف هنا صراحة كلام من أعمق ما يكون. حتى كل لفظة سبحان الله يقول لك مثلا الصفصطة اللي هو الصفصطائية، أصل الاشتقاق يرجع لإيه هنا؟ يقول لك الحكمة المموهة، الحكمة المموهة. وهذا شأن أهل الكلام، يعطيك شيء لكن يموه عليك، فقد يبدو لك أن هذا حق وليس بحق، هذا مموه، هذا التلبيس، هذا التدليس، هذا صناعة اليهود والنصارى. نعم.
قال رحمه الله: فاعلم أن أمر المسلمين ما زال مستقيما في القرن الأول والقرن الثاني على
اسمع بقى هذه النصيحة بقى. هذه النصيحة التي يستفيدها الإنسان والتي على أساسها يفهم كيف قال هذا الرجل الكلام هذا. وهذا الرجل لم يموت، إنما هذا الرجل ظاهرة بقية، وإن مات بجسده إلى أنه ظاهرة بقية. كما أن الشيخ عبد اللطيف فيما رد عليه وإن مات بجسده لكن يبقى أيضا هذه الحمد لله متانة العلماء في كل عصر.
فاعلم أن أمر المسلمين ما زال مستقيما في القرن الأول والقرن الثاني على ما كان عليه السلف الصالح في أفضل أبواب العلم وأشرفها وأوجبها، وهو باب معرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله، وفي باب عبادته وحده لا شريك له. ثم دخل في أمور المسلمين مع ولاة الأمور من قصر في باب العلم باعه وقل ثم دخل في أمور المسلمين مع ولاة الأمور من قصر في باب العلم باعه وقل في شرع نبيه صلى الله عليه وسلم نظره واطلاعه. قوم عيتهم السنن أن يحفظوها وأبت عليهم الأحكام أن يعرفوها، فطلبوا علوم الأوائل من أهل منطق اليونان واستحسنوها، وتركوا السنة والقرآن وما فيها من الأحكام ولم يعظموها. منهم بشر المريسي وابن أبي دؤاد، وكان قد تمكن من عبد الله المأمون أمير المؤمنين الخليفة العباسي، وزينا له المنطق وحسناه وأنه ميزان العقول والأفكار، فلهج به المأمون واشتغل واعتقد أنه امتاز على من سبقه في باب معرفة الله وما يجب له وما يستحيل عليه، وما زال به ذلك حتى ألزم الناس برأيه ورفع شأن من وافقه وكان على طريقه، وولاهم الولايات، وعزل من خالفه وأهانه، وحبس وشرد وابتلي المؤمنون به، وجرى على أهل الإسلام أعظم محنة وأكبر بلية، وكتب إلى وزيره ببغداد يذم أهل السنة ويعيبهم ويصفهم بالجهالة والضلالة وأنهم حشو وسفلة ولا نظر لهم ولا علم ولا نور ولا فهم، يعني بذلك الإمام أحمد ومن كان على طريقه المثبتين للصفات القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ويقول في كتابه،
وهذا كله من تزيين بشر المريسي له وابن أبي دؤاد حتى ظنن هذا الحق الذي لم يحيد عنه، ولهذا ما كفروا المأمون والواثق والمعتصم، لأن الشبهة كانت قوية عندهم، وإدخال هؤلاء الشبهات عليهم كانت قوية واستحكمت من قلوبهم، وظنوا هذا هو الحق وقصد نصرة الحق، وأن أهل السنة هؤلاء حشوية وأنهم ما يفهمون النصوص، وأن القول بالكلام هو عين التوحيد والإصابة، والقول بكلام أهل السنة والجماعة هو عين الانحراف والضلال. لهذا حينما يصلبون ويقتلون أحمد بن نصر الخزاعي يتقربون بذلك إلى الله، وحينما يسجن أحمد ويضرب يتقربون بذلك إلى الله، ويدعون تكرارا ومرارا أن يقول بقولهم، أفمن زن له سوء عمله فرآه حسنا.
ويقول في كتابه، إن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة مما لا نظر لهم ولا رؤية ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه، أهل جهالة بالله تعالى وعمى عنه، وضلالة عن حقيقة دينه، وأنهم انتسبوا إلى السنة والجماعة، وأنهم أهل الحق، وأن من سواهم أهل الباطل والكفر، وأنهم أوعية الجهالة وعلام الكذب، ولسان إبليس الناطق في أوليائه، والهائل على أعدائه من أهل دين الله، وأطال الكلام وأمر وزيره بامتحانهم على موافقته.
يعني تكلم كما لو كان يتكلم أهل السنة مع أهل الباطل، هو بيعتبر نفسه أهل السنة، وأهل السنة وأهل الباطل يتكلم معهم بنفس الكلام الذي نتكلم نحن به مع أهل الباطل. سبحان الله، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من استحسان ما لم يرد في الشرع الأمر به. نعم.
وأمر وزيره بامتحانهم على موافقته على ما اعتقد من أن القرآن مخلوق، وأمره أن يحبس ويفعل بمن امتنع عن هذا القول.
ليه؟ لأن هذا هو الحق ليعتقده، نمتاح نبتلي نختبر، لابد من استقامة الأمة على هذا، وإلا هل المأمون يعتقدون على الباطل في هذا؟ ولكن كما قال سبحانه وتعالى، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
ولما بلغه أن أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر امتنعوا من الإجابة إلى رأيه أمر بحملهم إليه في القيود، وكان بطوس في بعض غزواته، فدعا الله أحمد بن حنبل ألا يريه إياه، فمات المأمون قبل وصولهم. فردوا إلى بغداد ثم امتحنهم أخوه المعتصم وابنه الوافق، وجرى على الإسلام والقرآن أعظم محنة من العناية بمنطق اليونان، حتى ضرب أحمد بن حنبل بالصيات، وقتل أحمد بن نصر، وبعض العلماء شرد وهاجر. فلما تولى أمير المؤمنين أبو جعفر المتوكل رفع المحنة ونشر السنة وأمر بلعن الجهمية عن المنابر، وقرب الإمام أحمد وأكرمه وأخذ برأيه ورفع شأن السنة والقرآن، فهو الذي هدم مشهد الحسين رضي الله عنه وما عليه من البناء الذي أحدثه الناس، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. فتأمل ما جرى المنطق على أهله من البلايا والمحن وما وقعهم فيه من التعطيل والريب والفتن، فكيف يستريز من له أدنى عقل أو دين أن يقرأ كتب المنطق وعلوم اليونان ويدع الاشتغال بعلوم السنة والقرآن؟ وهل هذا إلا زيق في القلوب؟ ومثل هذا لا يوفق لطلب العلم من كتاب الله وفهمه.
والله ما يوفق، سبحان الله. تجد كتب السنة موجودة ومقررة وتقرر المنهج الصحيح، وهو أبعد الناس عنها، ولا يوفق إلى قراءتها ولا الدعوة إليها ولا التمحور حولها ولا النصر ذلك في الأمة، سبحان الله. لا يوفق. لماذا؟ لأنه لم يسعى السعي الصحيح. قال النبي الله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. وهؤلاء إنما ذهبوا إلى مشايخ ضلالة وإلى كتب فتنة طالبين من ذلك الهداية. ولو أنهم أحسنوا الطريقة وأحسنوا القصد لحصلوا الغرض. فليس فقط المراد هو تحسين القصد، بل لابد من تحسين القصد وتحسين الطريق. فإذا أراد الإنسان الحق فللحق أصوله، وللحق طريقه، وللحق قواعده، وللحق كتبه. فإذا لم تطلب الحق من مظانه فلن تهدى إليه. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي من يضل، في قراءة إن الله لا يهدى من يضل. لكن لو واحد قال: أنا رايح المشايخ الكبار تعلم، أنا أريد كتب السنة، أنا أريد علم أحمد، دلوني على علم أحمد وابن تيمية والشافعي والبخاري وكذا وكذا، هذا يضل يا أخواني والحارف أبدا. وذي قضيتنا الآن مع من؟ مع هؤلاء الحزبيين وأهل البدع والأواء في بلدنا وفي المجتمع اليوم، سبحان الله. تدعوهم إلى كتب السنة، يا أبا هؤلاء رجع إلى كتب السنة. تعال يا رجل تعلم الحق. لا، الحق عند مشايخي، الحق في ما رأوا، الحق في الجموع الكثيرة هذه، الحق في الميادين، الحق في الأعداد الغفيرة. لا يمكن أن يكون الحق معكم وليس مع وغيركم، لا يكون معه الحق مع وجود هذه الكثرة الكثيرة. وإلا فمن طلب الحق وعرف قاعدته، إيه نعم، دلني على كتب السنة، إن وجد هذا في كتب السنة أخذت به على عيني وعلى رأسي. لا، هو ما يقول لك هذا أصلا، يقول لك: مشايخي وعلمائي وربوني، ولا يمكن أن أخرج عن سبيلهم قط. لهذا ما تتعجب أن يبقى هو في الضلال، لأنه ما سعى إلى رفع الضلالة عن نفسه ولا أراد الحق من مضانه. إذا من أراد الحق فلابد أن يسلك طريقه. فكيف يريد الحق من يطلب علم اليونان وعلم المنطق؟ كيف يريد الحق من يطلب العلم من كتب أهل الضلال؟ كيف يفهم القرآن من يقرأ تفسير الظلال وتفسير ابن عربي الحلول الاتحادي وتفسير الزمخشري المعتزلي؟ كيف يفهم القرآن؟ ما فهم القرآن بتفسير أثري، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير الشنقيطي، يقرأ في التفاسير المعروفة. إذا أراد السنة فالسنة الصحيحة عبر الأئمة وتبوبتين وشروحات هذه الكتب. إذا أراد الحق ذو كل ذلك على أيدي الراسخين من أهل العلم، حينئذ يضل وينحرف؟ لا والله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. أما من أعرض فكما قال سبحانه: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومتهم كافرون. سبحان الله، هذه كلمات سهلة لكنها صعبة المنال والفهم، وليست يسير. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم.
قال ابن عيينة في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، أي عن فهم القرآن، فأي ذريعة وأي وسيلة إلى ترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفته وتوحيده أضر وأقرب من المنطق والأخذ من المنطق والأخذ عن أهله وخلط دين الله به. فنسأل الله الثبات على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونجعلنا من أوليائه وحزبه الذين ينصرونه ويذبون عن دينه ويذبون عن دينه وكتابه، وينفون عنه تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وزيغ الزائغين، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
عليه الصلاة والسلام. الحقيقة هذا كلام رائع ومتين، وقد رب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبناءه وأحفاده حتى أخرجوا هؤلاء العلماء الأفذاذ. ولهذا يا أخوان يبقى سلطان العلم، يبقى سلطان العلم، يبقى سلطان. دعك من الجموع، دعك من كثر الكثير، دعك من السباب، ودعك من الاغترار بتزكيات، دعك من هذا كله. ما يثبت في الناس إلا العلم، ولا يمكن أن تواجه طالب العلم تكذب عليه. إذا أردت أن تنال منه تكذب عليه، تفتري عليه، لكن تنال منه بحق ما يوجد هذا. فالسلطان العلمي هو السلطان العظيم الذي يقويك، ولهذا لو لم يكن معك أحد إلا الحق لكفى، لكن لو كان معك كل أحد إلا الحق لما نفعك شيئا. وهذه الرسالة أيضا عن اختصار الحقيقة، الواحد يعني تأثر بها، تأثر بالطريقة، ويحتاج الإنسان فعلا سبحان الله أن العلم هذا بحر، بل محيط عميق، يحتاج من الإنسان اجتهاد. الإنسان ما يتوقف عند حد فيه سبحان الله، ما يتوقف، بل الإنسان لابد أن يتعب نفسه يا إخوان، يتعب نفسه في الطلب وتحقيق المسائل سبحان الله. يعني ليس أمرا سهلا، مع أن المسألة سهلة جدا. يعني حوار الشيخ هنا مع هذا الجاهل إنما هو في معنى لا إله إلا الله وإعراب لا إله إلا الله، ومعنى هذه اللغوية والاشتقاق، ومعاني السلفية الشرعية فيما يظهر ويبدو أنه واضح، بل من أوضح الواضحات. لكن سبحان الله ما كنا نتخيل أن رجل يقول ذلك حتى كانت هذه الشبهة، لكن سبحان الله شاء الله عز وجل مثل هذه الأشياء حتى يزداد العلم ويتضح الحق. فإن الحق يدمغ الباطل، وليس الباطل يدمغ الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقضيه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.